الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الكلام الآية الشريفة المتفضلة الذي ذكرناه أن تطبيق الآية على الفقير غير واضح من نفس الآية، بل قلنا أكثر من ذلك أن تطبيق الآية على المعصوم أيضا غير واضح، لأن الآية ظاهرها لو بقينا نحن والآية، الآية ظاهرها هو المقارنة بين من تكون هدايته ذاتية ومن تكون هدايته مقتصدة، وهذا الفهم في القسم الأول يقرن في المقابلة، القسم الثاني ومن لا يهدي إلا أن يهدى، فسواء قلنا لا يهدي بمعنى لا يهتدي أو قلنا بأنها بمعنى لا يهدي على الخلاف. بالنتيجة لقرينة المقابلة يفهم أن القسم الأول هو من يهدي إلى الحق هداية ذاتية، يعني هو هدايته لا تتوقف على ما، ليس بحاجة إلى ماذا، إلى أن يهدى، ليس بحاجة إلى تعليم، ليس بحاجة إلى تعليم، فنعبر عنه بأن هداية ذاتية. هنا قلنا بأن هذا ينطبق على مورد الآية، لأنه واضح من خلال الآيات التي قبل هذه الآية أن المقارنة بين الله سبحانه وتعالى وبين ما يعبدون من دون الله، ومحاولة التنبيه وإلفات نظر هؤلاء لأنه هذا ليس أمرا صحيحا، أن هذا الذي يهدي إلى الحق وهدايته تكون ذاتية هذا أحق بالاتباع ممن لا يهدي إلا أن يهدى، ممن تكون هدايته وبالتالي علمه هدايته إلى الحق تكون مكتسبة وبحاجة إلى تعليم. ثم هذا يعني بحسب الظاهر التطبيق على الخطير، يعني خلاف الظاهر باعتبار أن الخطير هدايته مكتسبة، الخطير يدخل في القسم الثاني، وكذلك الحال بالنسبة للمعصوم، لأن المعصوم إمامته وما يتفرع على الإمامة من الهداية والعلم كلها أمور ماذا مكتسبة ومجعولة له من قبل الله سبحانه وتعالى، فإذا هو هدايته للحق وإلى الحق المتوقفة هذه الهداية كما هو واضح لا علمه للحق هذه الهداية وما يتوقف عليه الهداية وهو العلم لأن هذا حق، هذا كله أمور مكتسبة ومسؤولة له من قبل الله سبحانه وتعالى، فتطبيق هذا العنوان على غير الله سبحانه وتعالى يعني كما قلنا خلاف ظاهر الآية الشريفة. ثم طرحنا احتمال، قلنا قد يقال بأن القضية إبعاثية القضية نسبية، بمعنى أن التقابل ليس تقابل حقيقي بين القسم الأول والقسم الثاني، وإنما التقابل هو تقابل إبعاثي. ثم بحسب الله سبحانه وتعالى ذي القياس لمن يعبدون ما يعبدون من دون الله هو هدايته ذاتية في مقابل هذا، المعصوم في مقابل غيره هو يكون ممن يهدي إلى الحق، وغيره ومقابله يكون ممن لا يهدي إلا أن يهدى، الفقيه في مقابل غيره حينئذ غير الفقيه ما يقابل الفقيه يكون ممن لا يهدي إلا أن يهدى، والفقيه ممن يهدي إلى الحق، كل بحسبه. هذا الاحتمال يعني احتمال التقابل النسبي والإضافي بين القسمين، هذا يمكن بيانه بتقرير آخر، وحاصله أن يقال بأن الآية في مقام التنبيه على أمر ارتكابي فطري واضح لدى المخاطبين، وهذا الأمر الارتكابي المذكور في أذهان المخاطبين هو هذا المعنى، أن اتباع من يملك الهداية إلى الحق والاهتداء إلى الحق كما قلنا المتوقف على العلم بالحق ومعرفة الحق هذا واضح. هذا الشخص من دون أن يحتاج في ذلك إلى غيره هذا أولى بالاتباع من لا يملك الهداية إلا بهداية الخالين الغير. هذا المعنى طرق الآية أن من يملك الهداية بلا حاجة إلى الغير بلا حاجة إلى الغير فهذا أولى بالاتباع من لا يستطيع أن يهدي أو يهتدي إلا بتعليم ماذا؟ إلا بتعليم الغير. تطرح هذا المعنى فبعبارة الترجمة نحن نقول أن القسم الأول هو الذي يهدي إلى الحق من غير حاجة إلى الغير. هذا الغير مقيد بالبصارة من غير أن يحتاج إلى الغير من البصارة من لا يحتاج إلى الغير مطلقا. الذي لا يحتاج إلى الغير مطلقا لا ينطلق إلا على الذي لا سبحانه وتعالى. لكن ما نقيده المقصود هذا الآية في هذا المقام في مقام بيان أن الشخص عندما يكون يهدي إلى الحق ويعلم بالحق بلا أن يتوقف علمه وهدايته إلى الحق على أن يمد يده إلى الآخرين هذا أولى بالاتباع من الشخص الذي لا يستطيع أن يهدي إلى الحق ويرشد إلى الحق إلا بتعليم غير وبتعليم الآخرين. هذا أولى بالاتباع من هذا. فهذه قضية مثلا يقال بأنها قضية اتفاقية وفطرية وعامة عامة لا تختص بغير الآية بل يمكن تطبيق على المعصوم في مقابل غيره. وهذا لأن المعصوم في هدايته وعلمه بالحق لا يحتاج إلى آخرين بخلاف من يقال غير المعصوم بحاجة إلى غيره. وكذلك يمكن تجربة على محل الكلام اللي هو ماذا التقي التقي في ارتفاعه ولا يحتاج علمه الى الغير بعد قرر كونه تقيهان بخلاف العام المقابل التقي المقلد هذا هو بحاجه علمه الى الغير. يمكن تجربة على محل الكلام وعلى المعصوم وعلى غير ذلك من الموارد. كل هؤلاء يكونون ممن يهدون الى الحق ومقابلهم ممن لا يهدي الى الحق الا ان يهدى. فهل يؤيد هذا بذيل الايه الشريفه وقوله تعالى فما لكم كيف تحكمون. واضح انه في مقام الاشاره الى قضيه واضحه واقتصاديه ويوبقهم على انه لماذا لم تنتبهوا الى هذه القضيه الواضحه الاقتصاديه فما لكم كيف تحكمون. هذا غاية ما يمكن في مقام تقريبي إنسان تطبيق الآية على محل الكلام وعلى المعصوم عليه السلام في مقابل غيرهما. لكنه بالرغم من هذا نقول أن هذا الكلام يعني ليس مقنعاً لذلك لأن هذا الأمر الفطري الاقتصادي الذي تشير إليه الآية وهذا مقبله أن الآية تشير إلى أمر واضح ومرتبط في أذهان الناس. هذا مرة يفسر له تفسيرات مرة يفسر بهذا التفسير لأنه عبارة عن أولوية من يملك العبادة بالفعل أولويته بالاتباع ممن لا يملك الهداية بالفعل. هذا يفسر بهذا التفسير أن الشخص بهداية فعلية فعلاً هو يهدي إلى الحق ويعلم بالحق فعلاً هذا أولى بالاتباع ممن يفقد هذه الجانب ممن لا تكون هدايته هنا موجودة بالفعل وإنما هو بحاجة إلى مدة من الزمان يتعلم وكذا إلى أن يعلم بالحق ويهدي إلى الحق. هذا أولى بالاتباع من هذا. الفرق بين القسمين على هذا التفسير فقط في فعلية العلم وعدم فعليته. وهذا في فعلية العلم وعدم فعليته. هذا كان له الحوزة سنين طويلة هو يعلم بالحكم الشرعي مثلا. هذا بعد السيدة لا يحتاج الى مدة حتى يعلم بحكم السيدة. هذا في مقابل هذا والتفاوت بينهما فقط في تأدية الكذال وتأدية العلم وعدم تأدية ذلك. مرة هكذا تفسير الآية ومرة لا تفسر الآية بتفسير آخر وهو التفسير الذي طرحناه سابقا. نقول أن الآية فنان لا يفت نظر إلى تأدية الكذال والعلم وعدم تأدية ذلك، وإنما الآية في مقام بيان أولوية من تكون بدايته نازع من ذاته بالابتلاء مما تكون بدايته كله مقتصدا عليه. نظر إلى هذه المسألة مسألة أن البداية نازعة من ذاته أو لا أنها مقتصدة من الغير. تفسير الآية يمكن على غيره أن ندعي سمود الآية للمعصوم عليه السلام بل حتى أذنه بالفقير في محل الكلام. واضح إذا خلونا فقير خلونا شخص آخر ليس فقيرا وهذا ينطبق عليه هذا المعنى، وهو أن هذا يعلم بالحق فعلا هدايته بالحق فعليا بينما هذا لا هدايته بالحق وعلمه بالحق ليس كما بالتعليم بحاجة إلى مدة من الزمان حتى يتعلم. فحينئذ يمكن تطبيق الآية على محل الكلام وعلى المعصوم بشكل أوضح. وأما على الثاني لا تسمى بالتفسير الثاني لا يجي الثاني التفسير الثاني يقول أن الشخص الذي تكون هدايته ذاتية هذا أولى بالاتباع من تكون هدايته مقتصدة. الشخص الذي يكون علمه ذاتي هذا أولى بالاتباع من يكون علمه ماذا مقتصد مقتصد من الغير. هذا تطبيقه على محل الكلام بل كذلك على المعصوم هذا يكون مفسد. إذا أنا جاهل من هذين التفسيرين الذي نقوله لوجدنا نحن الآية الثالثة هو أن التفسير الأول خلاف ظاهر الآية. التفسير الأول خلاف ظاهر الآية. أولا خلاف ظاهر الآية من جهة أن الذي يستفاد من قوله من لا يهدي إلا أن يهدى اللي يستفاد منها إشارة إلى ماذا؟ إلى الهداية المكتسبة إلى الهداية التي لا تكون عند الإنسان إلا 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 ماذا؟ إلا بالتعليم والذي يكتسبها من الغير. وبقرينة المقابلة يكون المقصود من القسم الأول يهدي إلى الحق يعني الهداية ماذا؟ والعلم غير المكتسب يعني الهداية الذاتية والعلم الذاتي. ظاهر كلمة وجملة أن من لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى ظاهرها هو الإشارة إلى الهداية المكتسبة. يحتاج في هدايته علما إلى الغير. هذا واحد هذا هذا ينافي التفسير الأول. ليس الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني على التفسير الأول هو أن هذا بحاجة وهذا مكتسبة وهذا مكتسبة. كل من هنا هدايته المكتسبة هذا هدايته المكتسبة وهذا أيضا هدايته المكتسبة. كانت المهمة أن هذا ليس فعليا هذا هدايته شنو ليس فعليا. فأولا هذا خلاف ظاهر هذه العبارة خلاف ما غير فرق لأول وأولى لما ننظر إلى هذه العبارة. وثانيا من جهة أخرى خلاف ظاهر الآية الشريفة وهي دليل الآية ما لكم كيف تحكمون لأنه هو إشارة إلى قضية مركوزة في أذهان المخاطبين. المركوز في أذهان المخاطبين ليس هو التفسير الأول والتفسير الثاني هو الذي يكون مركوز في القضية الفطرية. التفسير الثاني ليس التفسير الأول. على التفسير الأول ما تفرق بين التكوين إلا كما قلنا في تعلية الهداية وعدم تعلية لا فرق بينهما في أن كل منهما هدايته ماذا؟ اقتصادية يستخدمها من الغير وبحاجة إلى الغير. فهذا هداية فعلية هذا ليس هداية فعلية. اضطرارا هذا أولى بالاتباع لأنه ثبت ذات يتعلم الحق بينما هذا بعض. نقول أن هذا أولى بالاتباع رغم أن هذا يمكنه أن يتعلم الحق ويهدي إلى الحق ويكون مثل ذات لم لعله يكون كنه أفضل منا وأحسن منا. مثلا هذا علاج الاتباع دون هذا ليس قضية اتفاق أو فطرية أو اتفاقية. بينما التفسير الثاني واضح قضية فطرية اتفاقية أن الذي تكون هدايته ذاتية أو لا بالاتباع من تكون هدايته ماذا؟ قضية فطرية قضية اتفاقية ممكن الجدال فيها. فيكون زوج الآية أيضا يعيد التفسير ماذا؟ التفسير الثاني. هذا كله اللي نقوله كله بقطع النظر عن الروايات التي وردت في مقام تفسير الآية أو التي وردت في مقام الاستشهاد بها بالآية الشريفة على مطلبين. وأما بلحاظ الروايات هل يتبدل الموقف أو لا يحتاج كما كان في السابق. الروايات عديدة الواردة في هذا المقام في مقام الاستدلال في مقام التفسير أو في مقام الاستشهاد. جماعها صاحب البرهان قدس الله نفسه الزكية في ذيل الآية الشريفة في تفسير البرهان ذكر صاحب البرهان 10 روايات في ذيل الآية الشريفة وأعتقد أنه جمع فيها كل الروايات التي ترتبط بهذه الآية الشريفة. ذكر 10 روايات لكن بعد المراجعة نعرف الإخوان راجعون كتاب الزخمة تبين أن الحديث الخامس والحديث السادس والحديث السابع أكثر حديث هذه أكون لم تكثر فيها الآية ولم تكثر هذه الروايات إلى الآية لا من بعيد ولا من قريب تقريبا النبي عن محمد السلام وإنما ظاهر ذكرها صاحب البرهان باعتبار انه ذكر في الحديثين الحديث الثالث مسألة الصيحة الصيحة والصيحتان صيحة المبتلى والصيحة المخطة ورواية الصدق بالآية من سياتي وبها المناسبة ذكر الروايات التي تذكر ان هناك صيحتين في يوم القيامة وصيحة مبتلى وصيحة مخطة من دون الاستشهاد او ذكر علما بالآية الشريفة. هناك صيحة معقدة ولكن على كلمة على الكلام ليس له علاقة واحدة صيحة مبتلى وصيحة ماذا؟ وصيحة معقدة. فيرجع أن الحديث الخامس والسادس والسابع أجنبي عن محمد السلام فلن الروايات نازلهم كما أن الحديث الثالث والرابع والثامن أهم تبع حديث بالإرادة لدينا هذه يوم ذكرت فيها الآية الشريفة آية مثلا يهدي إلى الحق إلى آخره ذكرت فيها هذه الآية لكن وجه الاستشهاد غير واضح وجه الاستشهاد غير واضح. هذه الروايات ذكرت فيها مسألة الصيحة الصيحة المبتلى والصيحة المحققة التي كل هذه الروايات يسأل المعصوم عليه السلام انه كيف نميز الصيحة المحقة والصيحة ماذا المبتلى كيف نميز بينهما؟ طيب قد يقترح علينا عن الصيحة المحقة من الصيحة ماذا المبتلى فالإمام عليه السلام يقول ان الشخص الذي ما تخطى النص العبارة الذي سمح عن العبارة انه الذي بلغه والله كان يعرف ذلك من قبل هو يميز من يقبل الآية مثلا يهدي إلى الحق حتى مبتدع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فلذلك نحن إذا ظهر هذه الروايات ظهر أن الروايات تسيء إلا أنه أطلق الفصل أن الصيحة المحقة تهدي إلى الحق والصيحة المبتلى لا تهدي إلا إلى الحق استبعاد من الاستشهاد. هذا في الحقيقة لا يقدر نعتمد عليه للتعدي من نور الآية لجهودنا الله سبحانه وتعالى وما يعبدون من دون الله. وبالتالي الصيحة المحقة هي من الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. فلذلك أعتقد أن هذا الاستشهاد مو كل الدعوة لهذه الآية وهذه متى تعارض الروايات نترك علمها الى الامام عليه السلام، ولكن نحن لا نفهم منها شيئا ينفعنا في محل الكلام. هذه سته روايات ينبغي يعني وضعها على جانب. تبقى عندنا اربع روايات من الروايات التي يذكرها صاحب البرهان. هذه الروايات ظاهره في تطبيق الايه الشريفه على المعصومين، على المعصومين عليهم السلام. ليس من يتعدد وحي على امير المؤمنين سلام الله عليه وعلى على محمد وعلى محمد كما في بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى محمد. على كل حال واضح في تطبيق الايه الشريفه على المعصومين عليهم السلام. لكن الحديث التاسع والحديث العاشر سندها لمستلزم الاسفار. الحديث التاسع مرسل العياشي، وكما تعرفون ان روايات العياشي مراسيل يعني لا يعتمدون عليها. الحديث العاشر مرسل مذكورة في تفسير علي بن ابراهيم الحمي. لا استطيع ان اقول مرسل لعلي بن ابراهيم لانه هي مرويه عن ابي الجارود، وقلنا احتمال ان تفسير علي بن ابراهيم هو خبير من تفسير ابي الجارود وغيره. فهي مرسله مذكوره في تفسير علي بن ابراهيم موجود فعلا. هذا الحديث التاسع والعاشر. تعد من الحديث الاول والحديث الثاني. الحديث الثاني يرويه الشيخ الكليني في التاسي. يرويه الشيخ الكليني في التاسي. والرواية موجودة في الجزء الأول في صفحة في هاي الطبعة في صفحة 192 في باب نادر الجامع في فضل الإمام وصفاته. الحديث الأول سند الرواية هذا القاسم أبو محمد القاسم ابن العلاء رحمه الله رفعه عن عبد العزيز ابن مسلم، عن عبد العزيز ابن مسلم هذا السند يعني مضافا الى انه مرفوع، مرفوع بما يعني يزيد وقائع محدوده. مضاف الى هذا ان الراوي ذات الروايه هو عبد العزيز بن مسلم مجهول، مجهول تماما مجهول، يعني ليس هناك تاريخ لاثبات وثاقته. فبها هاي الروايه هذه المشكله السنديه. لكن الحديث الاول لذكرى الشيخ صاحب البرهان او السيد صاحب البرهان ايضا ينقله عن التاسي، وصاحب التاسي يروي في الجزء الثالث، الجزء الثالث في صفحه 249 في باب من جمع او ترك او شرب الخمر بجهاله لا يعلم انها محرمه. في هذا الباب يذكر هذه الروايه. هذه الروايه سمعها هاتف حدث من اصحابه عن احمد بن ابي عبد الله عن عمر بن عثمان عن علي بن ابي حمزه عن ابي بكير. هذا السند براينا سند تام، سند تام. حدث من اصحابنا واضح احمد بن ابي عبد الله او احمد بن محمد بن خالد البرقي الثقه بلا اشكال. عمر بن عثمان، عمر بن عثمان وان كان هو المشترك بين جماعه بعضهم ليسوا ثقاة، لكن الظاهر ان المراد به هو عمر بن عثمان الخزاز، عمر بن عثمان الثقفي الخزاز الثقة الذي نص شيخ النجاشي على وثاقته بل نجحه بمدح مهم. استنجد هذا في الحقيقة سر هذا الاستظهار، مضافا الى ان الطبقه مناسبه لان عمر بن عثمان يعني يعني العناوين الاخرى لعناوين ابي عثمان من اصحاب الكعبه عليه السلام. من هذه الايه الصغيره؟ يروي عنهم احمد بن محمد بن خالد البرقي يروي عنهم. من هذه الايه يعني شوفوا يروي احمد عن عوره بن عن عدي بن ابي حمزه يروي عن ابي لطير عن الامام ماذا؟ عن الامام الصادق. على كل حال ما ندري على السابقة وهي القرينة، القرينة الأهم منها هو أن أحمد بن محمد بن خالد البرقي روى عن عمر بن عثمان الخزاز بهالمرة، يعني مع ذكر هذا النقاش في طريق الشيخ الطوسي إلى عمر بن عثمان، كاد أفضل الشيخ الطوسي للسيد إلى عمر بن عثمان يمر بماذا؟ بأحمد بن محمد بن خالد البرقي عن عمر بن عثمان ماذا؟ الخزاز. هذا يؤيد تكون قرينة على ماذا؟ على أن عمر بن عثمان في روايته يروي عن نبيه أحمد بن أبي عبد الله اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، والمقصود به هو عمر بن عثمان الثقفي الخزاز. هذا كله مضاف يعني في القرينة الثالثة، مضاف إلى أن عمر بن عثمان هو أساساً هو طرف من إلى هذا، يعني هو الذي له كتاب كما يقول النجاشي، أو له فكر كما يقول الشيخ الطوسي، أو بالعكس كان على العقيدة، واحد منهم يقول له كتاب، واحد منهم يقول له كتب، وكما قلنا مدح الشيخ النجاشي بمدح النقلة، ولكن نجاهيل لكنه الذي ينصرف اليه الله عادة هذا عمرو بن عثمان في هذا الاعتبار الذي ينصرف اليه هو عمرو بن عثمان الخزاز الثقفي الذي هو كما قلنا ثقافه. من هنا يظهر انه ليس هناك مشكله في ماذا؟ في عمرو بن عثمان. ننتقل الى الذي بعد علي بن ابي حمزه، علي بن ابي حمزه بين المراري النبي بن مراري لانه هو عندما يروي عنا شخص هنا مثل عمر بن عثمان اللي كما قلنا نجح نقي الحديث، الشيخ النجاشي يعبر عنه صحيح الحكايات، له كتب اعتنى الاصحاب بكتبه بدليل تعدد الطرق الى مثل هذا، لا يروي عن عدي بن ابي حمزه في زمان ماذا؟ في زمان انحرافه ولعن الائمه عليهم السلام، لا هذا لا يروي عنه، هم عمروا في عصرهم بالابتعاد عن هؤلاء، فكيف يروي عنه بعد الانحراف؟ لا، ظاهر انه روي عنه قبل الانحراف في زمان الاستقامه، وعلي بن مران في زمان استقامته كان ثقافه، يؤخذ ويقبل قوله كما ذكرنا ذلك في ذلك البحث. فيبدو ان ومراهم الاعتناء لاصحاب الروايه وادراجهم بهذه الروايه في كتبهم الحديثيه الى ان وصلت الى الشيخ السلمي، هذا كله مؤثر على ان النقل عن علي بن ابي حمزه بعد حال الاستقامه وليس بعد الانحراف وبعد ان صار يعني ساقطا على الاعتراف عن ابي بصير، ابي بصير هذه المشكله، ومن هنا تكون الروايه ظاهره روايه تامه سندا. نقرا الروايه عن ابي عبد الله عليه السلام قال لقد تبع امير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه بقضيه ما قضى بها احد كان قبله، وكانت اول قضيه تبع بها بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل السلام الخلافه، وذلك انه لما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعرض الامر الى ابي ذات اتي برجل قد شرب الخمر، اتي ابو بكر يعني برجل قد شرب الخمر، فقال له ابو بكر اتغدت الخمر؟ فقال الرجل نعم، فقال لم شربتها يا محرم؟ فقال انني لما اسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، فكان هذا هو المغير اللي شرب الخمر ولا يعلم انها حرام فاستندتها الى استندتها، قال فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال فاضلة وأبو الحسن لها. فقال أبو بكر يا غلام ادع لنا أبا الحسن، ادع لنا عليا عليه السلام. قال عمر بل يأتي الحكم، يأتي الحكم في منزله. فأتوه ومعهم سلمان الفارسي فأخبرهم بقصة الرجل فاقتص عليه قصته. فقال علي عليه السلام لأبي بكر ابعث معه أن يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم تحريم الخمر يعني فليسجد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا بيع على جاهل. فتعالى أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيلا. فقال سلمان لعلي كما كان حاضر الحادثة، قال لعلي عليه السلام لقد أرشدتهم، لقد أرشدتهم. فقال علي عليه السلام إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية وفيهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا المهدى على آخر الآية. أردت تجديد أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية وفيهم في هذا أنه مقارنة بين المهدى بين الإمام عليه السلام وبين هؤلاء هذا الإمام عليه السلام. وذلك تعليم علم تعليم لا يحتاج في تعليمه في بداية إلى الغير إطلاقا، والمقصود من غير منه نور الله تعالى. هذا لا يحتاج في بدايته في علم بالحق لا شخص، بينما هؤلاء هم محتاجون إلى ماذا؟ إلى الهداية إلى أن يهدى إلى السيرة. وفي هذه الرواية صحيحة السنة ودلالة يعني تطبيق الآية على الإمام على المعصوم عليه السلام هذا واضح أيضا. وحينئذ نلتزم يعني نلتزم بما تدل عليه الآية من تدعي الرواية من كان تطبيق الآية الشريفة على المعصوم عليه السلام، نلتزم بذلك بهذه الآية ونرفع عما قلناه من ظاهر الآية غير بقينا نحن والآية يعني من الصعب تطبيقه هكذا نفهم. لكن الحمد لله الرواية موجودة صحيحة السنة مؤيدة للرواية السابقة، الرواية من أربع روايات كلها تطبق الآية على المعصومين عليهم السلام عليهم السلام. وحينئذ نقول أن المراد بالآية هو هذا كما تدل عليه الرواية. المراد المقارنة لم تحسن أحدهما يحتاج في الإجابة في علمه إلى الآخرين، وتحسن لا يحتاج في علمه في هدايته علمه إلى الآخرين. هذا أولى بالاتباع، هذا أولى بالاتباع، لا هذا أولى بالاتباع، لا تشير إلى هذا الأمر. وهذا أمر ممكن أن قال ابن عمر التفاوت وقدر مو مسألة الشعبية وعدمها، وإنما مسألة هذا بحاجة وهذا ليس بحاجة. غاية الأمر أنه نقيد الغير كما قلنا بأنه غير الله سبحانه وتعالى. فنلتزم بهذه المسألة ونلتزم بهذا الضبط في الآية ونلتزم بإمكان تطبيق الآية الشريفة على المعصوم. نعم إحنا كلامنا، لكن إحنا كلامنا ليس كلفنا كنت أعطيه على فجاه الجانبي استطردنا له كلامنا في الفطير مو فنطرح هذا السؤال بأنه هل يمكن تعميم أو هل يمكن التعدي إلى التقييد؟ ها؟ أو لا؟ هذا محل الكلام، يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.